بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في دلالات السكوت، وقد اتضح أن السكوت دليل أو يمكن أن يكون دليلا على الحكم الشرعي اعتمادا على أساسين، أحدهما عقلي والآخر استظهار. من هذا البحث يريد المصنف رضوان الله تعالى عليه أن يتطرق لمبحث آخر هو على درجة كبيرة من الأهمية، وهو البحث عن السيرة العقلاء. فالسيرة العقلائية عند المصنف رضوان الله تعالى عليه ليست من نفس وادي السيرة المتشرعية. يعني المصنف مثلا ما عقد بحثا بعنوان السيرة وتناول فيه تارتان سيرة العقلاء وأخرى سيرة المتشرع، لأنه يرى أن السيرتين لا تنتميان إلى واد واحد، وسنرى ذلك. مناطات الاستدلال بكل منهما مختلفة، مضافا إلى أن السيرة أو سيرة المتشرعاء يستكشف منها قول المعصوم عليه السلام، أما سيرة العقلاء فلا يستكشف منها بنفسها شيء، وإنما يدل السكوت في موردها على الحكم الشرعي أو على الإمضاء، والإمضاء على الحكم الشرعي.
بل يدل على شو؟
يدل على السكوت، يدل على الإمضاء، والإمضاء يدل على الحكم الشرعي كيفما كان. ما ذكره المصنف في هذا البحث هو التالي: أننا عندما نتحدث عن دلالة السكوت على الإمضاء فنحن أمام حالتين. الحالة الأولى أن يكون سكوتا من المعصوم عليه السلام عن فعل فردي واجهه المعصوم. شخص ما قام بعمل معين، هذا العمل لا يرتقي ليكون ظاهرة شائعة في المجتمع، فهو سلوك فردي جرى بحيث يصدق على الإمام أنه مواجه له، يعني علم به الإمام، اطلع عليه بمرأة منه ومسمع كما ذكرنا. في هذه الحالة لا شك ولا ريب في أن السكوت يدل على الإمضاء، لكن بعد تمامية الشروط المتقدمة، يعني بعد تمامية مثلا ظهور حال المعصوم عليه السلام في كونه بصدد الإمضاء، أو توفر شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو توفر شرائط وجوب تعليم الجاهل، الشروط المتقدمة. فما لم تتم الشروط لا ينعقد لهذا السكوت دلالة أصلا، أما عند تماميتها فالسكوت يدل على ما ذكرناه، يدل على الإمضاء الذي هو الجواز، لكن بحدود هذا الفعل الفردي، هذا العمل المعين الصامت الذي صدر من ذلك الشخص. عندما نقول عمل فردي ليس المقصود انه شخص واحد قام به، ليس من الظاهرة. المهم انه ليس ظاهرة اجتماعية، ليس نسقا شائعا بين العقلاء. نحن ما عم نفرق هون بلحاظ الفاعل اهو واحد او متعدد، نفرق بحسب الفعل نفسه. هل هو من الافعال التي تعد افعالا فردية ام لا تعد من الظواهر؟ إذن هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الفعل الذي صدر وواجهه الإمام عليه السلام ظاهرة اجتماعية. هنا توجد خصوصية لهذا الفعل، فإن الفعل لا يتحول في المجتمعات العقلائية، لا يتحول إلى ظاهرة إلا بأن تكون هناك نكتة أو نكات مركوزة في أذهان العقلاء، هذه النكتة أو النكات تجعل العقلاء يقدمون بأسرهم أو بمعظمهم على هذا الفعل. يعني مثل كل الظواهر الاجتماعية. إذن الفعل حتى يتحول إلى ظاهرة اجتماعية لا يمكن أن نفرض أنه صدر عن الجميع بدواع شخصية لدى كل واحد واحد منهم. ما فينا نقول مثلا أنه لنفترض هذا هؤلاء يتزوجون، واحد يتزوج مثلا لانه مضطر الى ذلك، الثاني ايضا يتزوج لانه هناك ضابط عام. مثلا العمل باخبار الثقات، هذا لا يعمل باخبار الثقات مثلا لانه توجد لديه خصوصيه وهو انه سريع الاطمئنان او ذاك سريع الاطمئنان، هذا لا يمكن ان نفرضه في الظواهر. في الظواهر لابد من فرض نكات عامه، هذه النكات العامه هي التي تكون وراء صدور هذا الفعل وتحوله إلى ظاهرة عقلائية. مثل هذه النكات أو مثل هذا السلوك العام، مثل هذه الظاهرة هي التي يعبر عنها بسيرة العقلاء أو السيرة العقلائية أو بناء العقلاء. ويقال حينئذ هذا السلوك صادر من العقلاء بوحي من عقلائيتهم. يعني هناك نكات عقلائية دعتهم إلى ذلك، فعقلائيتهم هي التي دعتهم إلى القيام بهذا الفعل والسلوك. وهنا ما أو بتعبير المصنف بوحي من عقلائيتهم، بتعبير المصنف فعل صادر من العقلاء بما هم عقلاء. طبعا لماذا نقيد بكونه صادرا من العقلاء بما هم عقلاء وبوحي من عقلائيتهم؟ لأن كلامنا عن الظواهر الاجتماعية العامة التي لا تختص مثلا بالمجتمع الديني. الظواهر المختصة بالمجتمع الديني التي لا يفعلها غير المتدينين مثلا، تلك يقال لها سيرة المتشرعة، وسيأتي الكلام فيها. إذن هذا هو الفارق الأساسي بين السيرة العقلائية وبين السيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة لا يكون السلوك صادرا من نكات عقلائية مركوزة لدى كل العقلاء وكل المجتمعات العقلائية، بل يكون ناشئا من وحي تدينهم، من كونهم متشرعتان متدينين ملتزمين بالأحكام. إذن نحن نتحدث عن ظاهرة اجتماعية عامة، وبمقتضى أنها ظاهرة اجتماعية عامة وأن العقلاء تطابقوا على العمل بهذا السلوك، إذن فهناك نكتة أو نكات اجتماعية عقلائية عامة مركوزة في الأذهان نوعان، هذه النكات هي التي دعتهم إلى أن يصدر منهم هذا للسلوك الواحد بعد لا ما حكينا بعد عم نحكي شو هي سيرة العقلاء. إذا هذه حالة أخرى، السلوك الذي واجهه المعصوم ليس سلوكا فرديا بل هو ظاهرة اجتماعية. فهنا لو سكت المعصوم عليه السلام فهل ينعقد لسكوته هذا دلالة؟ وإذا كان ينعقد فبأي مقدار؟ إذن دلالات السكوت التي تحدثنا عنها لا شك ولا ريب في أنها تجري بالنسبة للسلوك الفردي إن توفرت الشروط لذلك. الآن بالنسبة للسلوك الاجتماعي، بالنسبة لسيرة العقلاء، السكوت ماذا يستكشف منه وماذا يستفاد منه؟
ليش أقول أنه سكت أو لم يسكت؟ هو واحد منهم، هو مش واحد من العقلاء.
نحن ما فتنا بعدنا بالمسألة، يعني بعبارتين المصنف ما مش أنه جاي يبحث عن سيرة العقلاء، جاي يبحث عن السكوت. السكوت الذي تحدثنا عنه أنه يمكن أن يكون له دلالة، له المقتضي لأن يدل على دلالات أو على حكم شرعي، هذا السكوت
عن أحد شيئين،
سكوت تارة عن فعل فردي وأخرى عن سلوك اجتماعي.
الثاني من
السلوك نعم، الثاني هو السيرة العقلائية.
ماذا يفيد السكوت؟
هذا السكوت عن السيرة العقلائية ماذا يستفاد منه؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر أن هذه الخصوصية التي ميزنا بها بين الظاهرة الاجتماعية وبين السلوك الفردي تنفعنا كثيرا في المقام. نحن مش قلنا هلأ إنه السلوك الفردي يتميز عن الظاهرة الاجتماعية، الظاهرة لابد أن تكون مستندة إلى نكات عامة بخلاف السلوك الفردي، لأن كل سلوكين يكون محكومان بنكتة شخصية قائمة لدى الفاعل. هذه الخصوصية تنفعنا كثيرا في المقام، تجعل للسكوت دلالتان أنفع وأشمل من دلالته في مورد الفعل الفردي والسلوك الفردي. فإن الإمضاء المستكشف من السكوت حينئذ يكون إمضاءان للنكات العقلائية العامة، ولا يكون إمضاءً لمجرد العمل الصامت الذي صدر عن العقلاء. طيب خلينا نحن بس نبسطها شوي. هذه الظاهرة الاجتماعية قلنا لولا وجود نكات عقلائية عامة عند نوع العقلاء لما تحول هذا السلوك إلى ظاهر. رتبة هذه النكات بالنسبة إلى هذا السلوك رتبة العلة بالنسبة إلى المعلوم. ففي المورد الذي يسكت فيه الإمام عن ظاهرة اجتماعية عامة وتتوفر شروط دلالة السكوت على الإمضاء، ماذا يستفاد؟ هل يستفاد الإمضاء لخصوص هذا العمل الذي قاموا به بالحدود التي قام بها العقلاء، أم أنه يستفاد إمضاء للعلة للنكتة التي عنها انبثقت هذه الظاهرة الاجتماعية؟ يقول المصنف ظاهر حال السكوت حينئذ أنه لا يكون إمضاء لمجرد الفعل الصامت الذي مارسه العقلاء بالمقدار الذي مارسوه، بل يكون إمضاءان للنكتة إذ هي العلة التي دعتهم إلى هذا الفعل. سكوت الإمام عن هذا الفعل كما يكون إمضاء لمقدار عملهم كذلك يكون إمضاء للنكتة التي عنها انبثق العمل. مثلا الآن يمثلون بهذا المثال العقلاء فيما بينهم بمعزل عن الشرح يتصرفون على هذا الأساس أن من حاز ملك، فكل من يحوز أرضا مثلا فهو يملكها. هيك مثلا أسست الدول أصلا، إنه كان توزع المشاعات بهذه الكيفية. يقال مثلا كانوا يعملوا مسابقات في السابق، ها إنه يضعون كل من سبق خيله إلى أرض ووصل إليها واستطاع أن يسور هذه الأرض ملكها. فكان عملهم جاريا على التملك بالحيازة. طيب هذا العمل الذي مورس وتحول إلى ظاهرة اجتماعية، مرده إلى نكتة مركوزة في أذهان العقلاء. ما هي هذه النكتة؟ أن الحيازة سبب للملكية. الآن إمضاء المعصوم، لو فرضنا أن المعصوم سكت في مواجهة هذه الظاهرة، سكوته هل هو إمضاء لحيازتهم للأراضي التي حازوها فقط، أو لا، إمضاء للنكتة التي عملوا على أساسها بالحيازة، وهي كون الحيازة سببا للملكية. فالإمضاء يقول المصنف ظاهر حال المعصوم حينئذ أنه ليس بصدد إمضاء العمل الصامت فقط، وإنما هو بصدد إمضاء النكتة العامة، أي سببية الحيازة للملكية في هذا
الملك.
ويترتب أثر. مثلا الآن لو طلعنا على القمر وصار هناك حياة هناك، هل نستطيع أن نطبق قانون الحيازة على أراضي القمر مثلا؟ هلا هذا فرض بعيد، بس انه في فروض تانية عمليه. هل هو هذا يعني بعيد بمعنى انه هلا مش حاصل، لكن لا مانع من حصولي، لا مانع من حصولي، فينا نطبق فوق او لقائل ان يقول العمل الذي صدر منهم هو على الكره الارضيه فقط، نقول الامضاء لم يكن امضاء لعملهم بمقدار ما مارسوه، بل كان امضاء بمقدار النكته العامه. مثلا هلا البترول، هلا البترول، حيازة البترول سبب للملكية أو لا؟ لو كان إمضاء للنكتة العامة، نعم يمكن التعميم حينئذ إلى مثل البترول أو المعادن المستخرجة أو ما شكلها. مع أن هذه، هلا بغض النظر عن النص، مع أن هذه لم تكن ممارسة قطعا في زمن النص. فإذا هذه فائدة جليلة حينئذ للسكوت في حالات السيرة العقلائية. نكتة الفرق ما هي؟ أنه بما أنه في السلوك الفردي تتكثر الدواعي الشخصية، فلا يستفاد من سكوت الإمام عن سلوك فرديان إمضاء النكتة الشخصية والفردية. نعم في حالات تكون ظاهرة وديدا اجتماعي عقلاء عام، فإنه حينئذ الإمضاء يكون الظاهر منه أنه إمضاء لعموم النكتة، فيمكن التعميم حينئذ حتى للموارد التي لم يمارس العقلاء عملا فيها، إن كانت تتوفر على نفس النكتة. مثلا طيب هلا المثال بعد شو حنقوله هلا. ومما يتفرع على ذلك أيضا يقول المصنف أنه ما دام الإمضاء في موارد السيرة العقلائية يكون إمضاء للنكتة لا لمقدار العمل الممارس، فإنه تنعقد للسكوت دلالات أخرى، أو يجوز أن تنعقد للسكوت دلالات أخرى. فالسكوت حينئذ مضافا إلى دلالته على الإمضاء والجواز، فهو أيضا يمكن أن يستكشف منه أحكام شرعية أخرى. تارة تكون هذه الأحكام من قبيل الأحكام التكليفية، وأخرى تكون من قبيل الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية كمثال الذي ذكرناه قبل قليل، وهو سببية الحيازة للملكية الذي هو حكم وضعي، موجبية الحيازة للتملك، مضافا إلى أصل جواز ما فعلوه يستفاد شيء آخر وهو حصول الملكية بالحيازة. وقد يستفاد مضافا إلى ذلك حكم تكليفي. مثلا الآن العمل بأخبار الثقة، لا شك ولا ريب في أن العقلاء فيما بينهم في أغراضهم الحياتية يتعاملون بأخبار الثقة، خبر الثقة الموثوق يأخذون به في الأغراض الحياتية، أنه والله مثلا حطيت لك حساب بالبنك، مثلا إجا فلان، الطقس مثلا ممطر إلى آخره، كل الأغراض هذه في الموضوعات يتعاملون بأخبار الثقة. هذه ظاهرة اجتماعية عامة. السكوت، سكوت الإمام في مقابلها، قلنا لا يكون إمضاء لمقدار العمل الممارس أو للمقدار الممارس من عملهم، بل يكون إمضاء للنكتة.
والنكتة
ما هي؟ مثلا النكتة التي تدعو العقلاء إلى أن يعملوا بأخبار الثقات هي نكتة غالبية إصابة خبر الثقة للواقع، يعني كون خبر الثقة يصيب الواقع في الغالب، يصيب الواقع في الغالب. إمضاء الإمام أو سكوت الإمام عن هذا العمل لا يكون إمضاء فقط لجواز العمل بخبر الثقة، يكون إمضاء للنكتة. بمقتضى أنه إمضاء للنكتة ماذا يستكشف منه؟ أن الحكم الشرعي الذي يؤدي إليه خبر الثقة في مجال الشرعيات يثبت بخبر الثقة. يعني شوف، نحن لو نفترض الآن زرارة جاء وأخبرنا أنه تجب صلاة الجمعة، إن قلنا السيرة العقلائية، السكوت في حالات السيرة العقلائية يستفاد منه إمضاء مجرد العمل الصامت، أقصى ما يستفاد هو أنه يجوز لك أن تأخذ بخبر زرارة. شو يعني يجوز؟ يعني يجوز لك أن تصلي الجمعة يوم الجمعة. أما هل تستطيع أن تثبت للشريعة المقدسة أنها أوجبت صلاة الجمعة يوم الجمعة من مجرد هذا الخبر؟ لا. بينما لو قلنا هو إمضاء للنكتة، إمضاؤه للنكتة ماذا يثبت؟ مش بس جواز العمل بخبره كما يعمل العقلاء، لا، يثبت أن خبر الثقة الذي هو بنظر العقلاء سبب غالب أو سبب مصيب للواقع غالبا، بما أنه حكى عن وجوب تكليفيا ووجوب الجمعة، إذن فوجوب الجمعة ثابت، فنستطيع أن نثبت بها وجوب الجمعة الذي هو حكم تكليفي. يعني مرة منقول بس يجوز العمل بما أدى إليه خبر زرارة، ومرة نقول ما أدى إليه خبر زرارة حكم شرعي ثابت في الشريعة المقدسة، فرق بينهما. الثاني لا يكون إلا بعد إمضاء النكتة. إذن هذا فرق أساسي بين السكوت في حالات، هو كله فرق واحد. هذا الفرق من أين أتى؟ من أن الظاهرة لها خصوصية تميزها عن السلوك الفردي. بمقتضى هذا الفرق أثبتنا مسألتين. المسألة الأولى أنه يمكن التعميم حتى للموارد الأخرى المشابهة التي نفس النكتة موجودة فيها، لكن العقلاء في السابق لم يكونوا يمارسونها. المسألة الثانية أنه يمكن أن نثبت به السيرة العقلائية حينئذ أحكاما شرعية وأحكاما تكليفية وراء مجرد الجواز، فتنعقد السكوت حينئذ دلالات أخرى.
في رأي الثاني يقول بس هي دليلة على نفس الحال على جواز،
هذا تدقيق من المصنف، وإلا لا، ما في حدا خالف في ذلك. يعني مثلا إن سيرة العقلاء مثلا كيف بيثبتوا حجية خبر الواحد؟ الأعم الأغلب من الأصوليين بسيرة العقلاء، معنى العقلاء بما هم عقلاء لم يثبت عملهم بأخبار الأحد إلا فيما يتعلق بموضوعاتهم العرفية، مش بموضوعاتهم الشرعية. فحينئذ كيف نعمم على مورد على الموارد الشرعية؟ بإمضاء النكتة. كيف؟ هلا نعم، بين الموالي والعبيد كمان يتعاملون بأخبار الثقات، لكن مع شروط أيضا.
طرحوا دليل شيء على الحكي أو
دليل على ما؟
نجريها للنكتة.
ما عم نقول أنا شو كيف بينتها؟ إنه نحنا في حالة الظواهر الاجتماعية، ظواهر الاجتماعية فيها يعني مثلا في السلوك الفردي يمكن للسلوك الفردي أن يكون صادرا اعتبارا، ممكن يكون هذا سفير في هذا العمل، ها؟ ممكن يكون عنده أغراض مثلا غير شرعية أو غير عقلائية، هذا مجنون أو مش مجنون، هو متطرف متعصب كذا، فالإمضاء لا يستكشف منه إمضاء النكتة لأن النكتة ليست نكتة عامة. بينما الأمر البارز الملفت للنظر جدا في الظواهر الاجتماعية ما هو؟ أن الظاهرة لولا النكتة العامة لما صار الظاهر، لما تطابق العقلاء على العمل لولا النكتة العامة. فيكون حينئذ الإمضاء بس لا يكون إقرارا فقط بعملهم، بل يكون إقرارا بالدواعي التي دعتهم إلى هذا العمل، وإلا كان عليه أن يبين.
بك في خصوصية
ها؟
بك في خصوصية لنفس العمل.
يعني نحن ما عم نحكي عن أي أو رواية هون، ها؟ نحن عم نحكي أن ظاهرة حال الإمام عندما يسكت في مواجهة سلوك اجتماعي عام، هذا السلوك الاجتماعي العام صادر من علل عقلائية مركوزة، ظاهر حاله أنه ملتفت إلى العلل المركوزة قطعا لأنه مواجه لهذا السلوك، فيكون الإمضاء إمضاءان. يعني شو اللي بدنا نقوله نحن، اللي بدي يقوله المصنف، بدي يقوله أن إمضاء العمل في هذه الحالة هو إمضاء للنكتة. يعني انت عندنا شغلتين نحن في حقيقة الأمر، بالدقة والتحليل، سكوت الإمام في حالة الظاهر مواجهة الظاهرة، ما الإمام كما واجه الظاهرة هو واجه نكاتها أيضا، وبما أنه واجه الاثنين وسكت وهو مواجه للاثنين، فكما يستكشف إمضاءه للمقدار الممارس من العمل كذلك يكون إمضاءان للنكتة. نحن مش بحاجة لدليل، بكفينا نلتفت إلى هذا الملزوم هون. انت هلا بحسب الفرض الامام صدرت ظاهره اجتماعيه والامام سكت في مواجهتها، الامام هل يعقل ان يكون غافلا عن النكات العقلائيه التي دعتهم الى التطابق على هذه الظاهره؟ ما هو من العقلاء وهو يفعل ما يفعلونه، هلا بصرف النظر ما بدنا نستدل بفعله، ها ما بدنا نضيف هذه انه يعني بتصير من باب اخر. الآن هل يعقل أن يكون الإمام غافلا عن النكات التي دعتهم إلى القيام بهذا الفعل؟ يرحمكم الله، لا يكون غافلا، فكما يصدق عليه أنه واجه عملهم وسكت كذلك يصدق عليه أنه واجه النكتة العقلائية وسكت، فكما يكون السكوت دليلا على الإمضاء بالنسبة لمجرد العمل كذلك يكون دليلا على الإمضاء بالنسبة
للنكتة.
نعم، كان ينبغي أن ينبه حينئذ
تقول
انه امضى النكته
وتعمم هيدا النكته على غيرك، مش مثل ما هلا طرحت مثال القمر.
هلا ما نحن
عملوا بحساسيه بهيدا فبيوقفوا عند العمل اللي هو امضى.
لطيف، هذا كلام ذكر الشيء اللي صدر بالحلقه الثالثه، هذا العقد تفضل فيه انه تعميم الاغراض الشرعيه بحاجه الى مؤونه زائده، هو بيذكر ببين
واحد قال هيك سؤال ساذج يعني
انه
قال انه طيب ما هو كمان واجه هيدا الفعل الشخصي، هو واجه كمان النكته ولو لم تكن، ليش ما نبه عليه؟
جيد، الفرق وما أشرت إليه قبل قليل من أن الأفعال الفردية ليس بالضرورة أن تكون ناشئة عن نكات عقلائية، بل يمكن أن تكون ناشئة عن حقد، يمكن أن تكون ناشئة مثلا ممكن أن تكون ناشئة منه اعتباطا، يعني بلا نكتة دعته إلى ذلك، فلا يكون الظاهر من حاله عرفا عندما يمضي عملا أنه يمضي نكتة هذا العمل، بخلاف موردنا. ذلك أنا شو عملت؟ عم بستظهر من سكوت الإمام على العمل في حالات السيرة العقلائية أنه سكوت أيضا عن النكتة، بخلاف ما نحن فيه وهو حالات يعني السلوك الفردي. السلوك الفردي قد يكون ناشئا عن نكات غير مقبولة، غير مرضية، غير مثلا غير شرعية، غير عقلائية، قد يكون اعتباطا لا لنكتة، فمن أين يستظهر ذلك؟
فرد لفرد نشوف بتختلف. مثلا اذا نقول زراره عامل شغله امام امام، يعني كهيك انسان مثل زراره وسكت الامام، هذا مستكشف منه انه
هون لا. في مساله ثانيه، في بعض حالات السلوك الفردي ما بتكون ظاهره في المجتمع لكنها تصدر من الشخص بوحي مثلا من مرتكزات فطريه سليمه، يعني الزراره ليش عملها؟ فطرته السليمه دعته الى ان يفعل ذلك. نعم، في هذه الحالة توجد خصوصية، لكن نحن عم نتحدث عن عموم موارد السلوك الفردي، لا يستكشف. مجرد كوني سلوكا فرديا لا يعني ان السكوت يكون امضاء للنكتة. السؤال ليس ساذج يعني، ولا اذا اعترفت بانه السؤال ساذج بتقول له سؤالك ساذج ما في داعي جاوبك يعني. طيب على كل حال، ثم بعد ذلك يذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه أننا نشترط في السيرة العقلائية المعاصرة للمعصوم عليه السلام. ووجه اشتراطنا لهذا الشرط صار واضحا، أن السكوت لا يستكشف منه الإمضاء، لا على أساس عقلي ولا على أساس استظهاري، إلا إذا صدق على المعصوم أنه واجه ذلك السلوك. ولا شك ولا ريب في أن المعصوم بالنسبة للسلوك العقلائي غير المعاصر له لا يصدق عليه أنه واجهه.
في واحد يقسم يمن أنه سكت،
فسكوته يكون أشباب السالبة بانتفاء الموضوع حينئذ. سكت عنه في زمانه لأنه لم يكن هذا السلوك موجود. فإذا في حالات عدم المعاصرة لا نحرز شرط دلالة السكوت على الإمضاء. شرط دلالة السكوت على الإمضاء ما هو؟ مواجهة المعصوم للسلوك. وفيما هو في حالات السيرة غير المعاصرة المعصوم لا يصدق عليه أنه واجه ذلك السلوك، فكيف يستكشف من مثلا هلا التعامل بالواتس أب مثلا؟
قلت لي الإمام علي والله
هل يستكشف من سكوت النبي صلى الله عليه وآله جوازه؟ لا شك ولا ريب فيه أنه لا يستكشف. لماذا؟ لأن الشرط غير متحقق. هلا نعم، هلا التمسك بالأصل عمل شيء ثاني، بس تمسك بمجرد سكوت المعصوم هذا لا وجه له.
بس في واحد يحلف انه
طيب ممكن نقول لك سكوت ولي الفقيه.
طيب
طبعا الفقهاء دائما انتباه
لا سكوت الشارع. ولي الفقيه ليس ظاهر حاله انه بصدد التشريع وبيان الاحكام،
نعم،
وبصدد التولي على الامه، صدد حفظ الشريعه.
سلام الله عليك.
افرض المجتهد
نفس الكلام يعني.
كلنا على رأي العامة مشين
اللي شرعوا الأحكام، هم ناقلون فقط. إيه بس بمقتضى الحصنة هنا هلا أنت بمقتضى تقواه بتقول نعم ظاهر حاله أنه أجاز لذلك، بس هل يفرض بها حكم شرعي؟
لا
لا
لا لا لا لا لا
لا
جيد يعني عمول غاية ما يستفاد هو الظن حينئذ، لكن الظن بأن الشريعة التي أقرها الأئمة عليهم السلام مثلا هذا ليس هذا المورد محكوما بالجواز فيه، بينما بخلاف الحال عند الأئمة يعني الأئمة صح حتى لو لم يثبت أنهم شارعون مثلا
ما بينسوا يا مولانا المجتهد
ممكن يعني في معرض السهو يجوز في حق المجتهد، الاشتباه يجوز في حق المجتهد، مش الولي الفقيه المجتهد.
السيح على المجتهد يقول يحق له ما لا ما يحصل معه، يستثني موارد مثلا بعض الامور الجهاد الابتدائي وهكذا.
يحق للمجتهد ما لا يحق للمعصوم،
يحق للمجتهد ما يحق للمعصوم.
فكرت واضح صح.
ايه لازم يستثنوها كمان يعني كل عقله
واضح
شو اللي لازم يستثنوها؟
هي قصه هذه.
نحن عم نحكي عن الدليل على الحكم الشرعي مباشره. المجتهد اقصى ما يستفاد منه انه في الروايات مثلا التي وصلت اليه مثلا لا يوجد حكم بالتحريم في هذا المورد الذي تقوم انت به، اما انه الحكم الشرعي الواقعي هيك او ليس هكذا هذا لا
يثبت.
ليس هيك طيب. فاذا لابد من المعاصره، والا لا نحرز شرط دلاله السكوت على الامضاء. لقائل أن يقول كل السير العقلائية هي من قبيل السير المعاصرة، حتى السيرة المتأخرة عن عصر الحضور، فإنه لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، وإن الأرض لا تخلو من حجتين، وإننا في كل العصور نعيش في ظل وجود المعصوم عليه السلام. المعصوم موجودا حتى ولو كان غائبا مستورا، وهو يسكت عن كثير من موارد السلوك العقلائي، على الأقل الكثير. هل الواتساب بالإمام ما صدر عن الناحية الشريفة؟ ما صدر توقيع يحرم فيه التعامل الواتساب فيه مثلا؟
لم
نعلم مثال ولا
بسال. فحينئذ فلا نستطيع أن نفرض عصرا المعصوم فيه ليس موجودا وليس مواجها للسلوك الاجتماعي، إذ كل عصر من عصور العقلاء فالمعصوم موجود فيه، إما ظاهرا وإما غائبا. ففي حالة الغيبة أيضا إذا صدق على الإمام أنه سكت وهو بلا شك ولا ريب مواجه لهذا السلوك الاجتماعي العام، فينعقد للسكوت هذه الدلالة، وحينئذ عمليا لا يبقى لدينا سيرة غير معاصرة. كل سيرة حينئذ فهي سيرة معاصرة، إذ كل سيرة انعقدت لدى العقلاء انعقدت في ظل وجود المعصوم والمعصوم مواجه لها. الجواب عن ذلك أنه نحن ذكرنا سابقا أن دلالة السكوت على الإمضاء تقوم على أساسين أو على أحد أساسين، إما الأساس العقلي وإما الأساس الاستظهاري، وشيء من هذين الأساسين لا يمكن تطبيقه بالنسبة لعصر الغيبة. أما الأساس الاستظهاري، إحنا كنا نقول ظاهر حال المعصوم أنه موجود في هذا المجتمع، موجود لهداية الضال، لإرشاد مثلا لإرشاد المنحرف، لتعليم الجاهل، فظاهر حاله أنه لو وجد محذورا لردح لمنع لم يسكت. لا شك ولا ريب في أنه لا نستطيع أن نستظهر من حال الإمام المنتظر الغائب أرواحنا لتراب مقدمه الفداء أنه بسكوته وعدم ردعه أنه يمضي السلوك،
لأنه لا يرشد.
كيف تقول ظاهر حال الإمام في حال غيبته؟
ليس في مقام أصلا الإرشاد أو في مقام الهدي.
كيف والناس هم من تسببوا إلى غيبته؟ عبارة أخرى،
كم هلا ظاهرة انحرافية صارت من غيبته لهلا بحكى
وقال. بعبارة أخرى يعني بعد حرمان الناس من حضوره، أو بعد حرمان الناس أنفسهم من حضوره عليه السلام، هل يبقى غرض في الشريعة أهم من هذا الغرض، من غرض وجود الإمام عليه السلام وظهوره؟ فحينئذ لا يكون الظاهر من حاله أنه يريد أن يمنح لو وجد محظورا، فالأساس الاستظهاري لا يكون.
مفهوم موافق الإسلام.
كيف مفهوم موافق؟
أنه فشي أهم من ظهوره.
أنه لو كان الإمام بصدد أن يمنع الانحراف وظهور الفساد في البر والبحر لعجل بظهوره، لكن الناس أنفسها تسبب إلى تطويل غيبته عليه السلام، مش انه مش قادر، والانتظار انتظار لتمامية الأسباب الطبيعية، المزح فيها شوية والانتظار انتظار لتمامية الأسباب الطبيعية، وإلا لو أراد الله مثلا لأظهره عليه السلام حتى في صورة عدم اكتمال الأسباب الطبيعية ولا ظهر الإمام ولا زالت كل أسباب الانحراف. المهم انه واضح كيف يستظهر من حاله وهو غائبان أنه بصدد تقويم الانحراف.
عشان الفقهاء حتى ما عاش نقول.
وأما الأساس العقلي فكذلك، يعني لا يتم.
يقول غيبة الإمام، هو كان عم بيقول أنا ما عاش ما حدا يسألني عن شيء. فهمت لك؟
إيه أنتم حرمتم. يعني أنتم أيها الناس بتقديمكم غيرنا علينا، أنتم أيها الناس مثلا باستمراركم على المعصية بعدم معرفتكم حقنا، خب أنتم سببتم إلى أن تحرموا أنفسكم من بركات وجود المعصوم عليه السلام، فلتبقوا على انحرافكم وفي تيهكم إلى أن يشاء الله ويتوفر مثلا الخلاص من أنصاره عليه السلام لنصرته وحينئذ يظهر الحق ويزهق الأرض.
يعني إذا لأنه سبب غيبة الإمام هو يعني كل سبب غيبة الإمام أمر آخر.
لا شك ولا ريب ان هذا هو سبب غيب.
من
خلال
الاسباب متعدده. من خلال يخاف من القتل.
يخاف من القتل مش على نفسه او
مش
قول شخصي على نفسه. هو واضح في تعليل بالروايات يخاف على القتل بس لا لنفسه بل لانه مشروع وراثه الارض. مشروع وراثة الصالحين للارض. هذا المشروع يتوقف على بقاء عليه السلام حيا. فلو بقي غائب لو لم يغيب لكان هناك خوف منه.
هو هذا الامام يعني نحن اللي حرمنا انفسنا من ظهوره.
لا شك ولا ريب في ذلك.
الله ما بعد لم يأذن ايضا.
لا شك ولا ريب في ذلك. هذه نقطه كثير اخلاقيه يعني بيعرضها السيد الشهيد هون انه كل واحد منا فهو بشكل او صح مش هو السبب في اصل الغيبه لكنني قد اكون سببا في تداومها واستمرارها.
كيف يكون سبب
لو ما لم نوفر للإمام عليه السلام مجتمعا شيعيا صالحا ما لم نمهد
له كلمات الإمام
في واضح ما لم نمهد له الأرض فلن يخرج. لذلك نحن مأمورين بعصر الغيب بالشو مثلا بمثلا عدم الوقوع في الفتن او انه بالحذر من الفتن بان نقبض على ديننا ولو كنا كمن يقبض على جمر مثلا. هذا شو بدل انه حافظوا على دينكم يظهر امامكم فتمهيد شرطه نستطيع ان نقيم ادله كثيره على الدين سيتراجع قطعا محكوم بذلك لكن تراجعه ليس بمعنى عدم وجود الخلص ليس بمعنى التراجع في المجتمع الايماني تراجع على مستوى العالم ككل
بالعكس ايش
بدل انه الناس ككل
اكثريه
ايش بدل انه الاقوام باخر الزمان
ويؤثر ذلك على المجتمع الايماني
يعني يتراجع
يعني يظهر الفساد في البر والبحر مثل هلا يعني ستمتلئ ظلما وجورا بس مش بمعنى ان كل انسان ينقلب الى ظالم وجائر مش بمعنى ان كل انسان يساعد امامه بان يمارس شوي من الظلم
مثل وهي بتقول بعض
ها
مثل ما مولى مثل ما مولى
طيب على كل حال هلا يعني على كل حال لا شك ولا ريب ان ظهوره يكون بعد بلوغ الزمان اقصى درجاته. طيب اذا على الاساس العقلي كذلك لا يمكن تتميم دلاله السكوت على الامضاء. الاساس العقلي مثلا وجوب الامر المعروف والنهي عن المنكر لو وجب هذا بالطرق الطبيعيه ولو وجب الخروج ايضا بالطرق الطبيعيه
بالبيت
في الظلم بالحوض في الظلم بره في
الظلم احنا مقدم عمل احتمال صفه الظلم الحمد لله.
طيب كنت بتقتل يوسف الظلم. طيب فاذا وكذا الحال في وجوب تعليم الجاهل وكذا الحال في نقض الغرض اذ لا يوجد غرض اكثر فعليه واكثر اهميه بالنسبة للشارع المقدس بحيث يحققه بالطرق الطبيعية أكثر من رفع الغيبة وظهور الإمام وعودة الإمام. الفرج الحقيقي منحصر بظهوره عليه السلام. عموما العقل الأساس العقلي على أي أساس كان يعتمد؟ إما وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإما وجوب تعليم الجاهل وإما من جانب آخر نقض يلزم أنه حتى أنه لا يكون ناقضا لغرضه. ايه بس مهما بلغ الغرض هو ليس بأكثر فعليتان وليس بأهم من غرض ظهور الإمام عليه السلام اللي هو بهذا المورد السيد شهيد بده يشير له المسألة أنه من الاضطرار بسوء الاختيار. شو يعني اضطرار بسوء الاختيار؟ يعني أنتم أوقعتم أنفسكم في المفسدة أنتم تسببتم إلى أن توقعوا أنفسكم في المفسدة. هذا غرض عندي فعلي وغرض مهم أن لا تقعوا في المفسدة لكنني لا أكون ناقضا لغرضي ما دمت خيرتكم واخترتم أن تقعوا في المفسدة. هلأ صاحب أنا إذا عندي غرض مثلا أنا عاقل حكيم ملتفت واع كذا لدي غرض الحكيم لا ينقض غرضه. طيب أنا لا أنقض غرضي غرضي أن تصلوا إلى المكان الفلاني لكن باختياركم فأنا أتيت وخيرتكم عليكم أن تصلوا إلى المكان الفلاني، وسهلت لكم الطريق وأقمت لكم الحجج والعلامات والآيات وإلى آخره، لكن ماذا أنتم اخترتم؟ أن تعيشوا في ظل دولة السلاطين. أنتم اخترتم أن لا تسلموا أو أن لا تنفذوا ولاية الولي، فأنتم تسببتم إلى وقوعكم في المفسدة باختياركم. بعد هذا لا يكون أفضل الغرض، فلا يستكشف حينئذ، لا يتم هذا الأساس
العقل. هسه إذا رجل صالح شيخ هلا
شو ذنبه هذا؟
شو يحرانه؟
أنتم مين
أنتم؟
من هني أنتم؟ عم تحكي هوليك هوليك الأقوام ما قبل الغيب، بعد الغيب صاروا غير ناس.
وين همتكم ليظهر الإيمان مثلا؟
لا أقصد إنه شو ذنب؟
نفس الكلام.
في بعض المقاومات لفساد
لم نسبب، لم نتسبب إلى ظهوره عليه، إلى غيبته، إلى أصل غيبته عليه السلام، لا شك في ذلك.
هلا يعني
لكن نحن نتسبب في بقاء واستمرار غيبته.
ما ما المشكلة هون شيخ إنه ما كيف علينا؟
ما عاش عمرك؟
نعم. والله زباي عندك سؤال شو اسمه؟ اثنين منهم أو ثلاثة منهم مش مهم، واثنين الباقيين ملايين بيترك الكل كرمال شو اسمه ولا بيزعم هوديك وبيخلي هو.
هذا الثالث عم بيخربط.
يعني مثل الباقي وأكثر.
هذا الثالث عم بيخربط ومش جاهز إنه أن يمنع الانحراف. مش جاهز أن يمنع الانحراف.
القسم اللي جديد ما بيرفعوا المانع اللي
قبل. صحيح.
وبعض المانع موجود.
بعض الرؤساء ما تفتشوا عن.
لطيف هذا التعبير اللي تفضل فيه الشيخ محمد، إنه هناك مانع من ظهوره عليه السلام لم نتسبب به نحن، لكن نحن وظيفتنا أن نرفعه، ما لم نرفعه نحن شركاء في صنع الغيب.
هلا مثلا شخص
شكرا
شخص لسه هلا ماشي على الدين مثلا مسترات
مستقبل
حاله عسكرية ونفسية وبالدعاء وكل شيء، هذا ما شو ذنبه؟
ها بيشوفه للإمام، هذا بيشوفه ما لك ما بيشوفه
هلا شو ذنبه؟
كمين ليه بيشوف؟
شو ذنبه؟ إذا ماشي عصير مستقبل
إذا هالقدي ماشي عصير بيشوفه للإمام أكيد
شايف فينا نقول شغلة
شايف فينا نقول شغلة دخنا عم تحكوا نحن عم نحكي عن المعاصي الإجتماعية، نحن عم نحكي عن المجتمع ما عم نحكي عن أفراد. أنتوا عم تفرضوا أفراد، فرد فرد طبعا بطبيعة الحال هذه الذنوب الجماعية عقوبتها جماعية، البلاء إذا نزل عام. ها فعم تحكوا أنتوا عم تخلطوا بين الأفراد وبين المجتمع. هذه المجتمعات العقلائية تسببت، أنتوا يعني كمجتمع مش كفرد، لكن كفرد أنت بما أنك فرد من هذا المجتمع ومستمر بالمعصية ممكن يكون
هذا بعود لعالم مثل هو عالم تزاحم بالدنيا.
واضح واضح
في تزاحم احيانا
كلام هون مش حنا، هذه ليست معصية فردية. هلا المعصية التي تسببت بغيبة الإمام معصية فردية او معصية جماعية؟ مجتمع أمة بأكملها عصت، أمة بأكملها قدمت من لا يستحق على من يستحق.
هذا المسلم هذا المؤمن الله بلاء، الله
هذا بلاء للمؤمن على المستوى الفردي وعقوبة للمجتمع الإيماني أيضا. على المستوى الفردي بلاء للمؤمن، على المستوى الاجتماعي عقوبة للمجتمع الإيماني.
خلي أنزل منه، لازم نشوف الناس كلها والمؤمنين وإلا ما بيكون
في شيء. نحن ما عم نحكي عن النظر الرؤية،
حتى من البركات
عن الوجود،
حتى من البركات بس هلا عيان الوجود المعصوم مثلا بالمدينة كان في واحد آخر بقاع الأرض كيف يوصل له مثلا؟
أقول
من إله؟
لازم أمهلك الفترة يجي عمله زيارة غير
هذا. هذا تمام الكلام، ما في شك.
لازم هاي
لازم عم ينزل
عليها، احنا ما في داعي نقول انه كل كم يوم
بس انه
ان شاء الله
ما في شك انه الامام بيشوف هو بيشوفه ولا ما بنعمل قطعا. الامام بيشوفنا كل كم يوم يعني كل يوم
كل خميس عشان
ها
يشمالنا برحمة
الله محيط بنا
تعرض
نحو
احر الجمعة على الامام
لا شك ولا عليك. هذا تمام الكلام في مرحلة سيرة العقلية. بعد في مسألة صغيرة ها يقول المصنف السيرة العقلائية بدي أقولها هلا يعني. السيرة العقلائية عندنا دلالتها على الإمضاء مستكشفة من السكوت كما اتضح، لا بميلاد أن الشارع سيد العقلاء وطليعة العقلاء. فبما أنه من العقلاء فهو يفعل فعلهم، لأن هذا الملاك عندنا يقول ليس تاما. لماذا ليس تاما؟ يقول لأننا نقول بمقتضى أن الشارع سيد العقلاء فيجوز أن يخالفهم في غير طبعاً النكات العقلائية الفطرية السليمة، يجوز أن نفرض مخالفته لهم، وبالتالي فهذا الملاك ليس ملاكاً.
يمكن أنك بتصير بتدل على بالفعل
على هيك.
فما يظهر من المحقق الأصفهاني وجماعة من أن قيمة السيرة العقلائية هي في كون الإمام عليه السلام واحداً من المتبانين على السلوك الاجتماعي العام، هذا ليس في محل. والحمد لله صلى الله على محمد وآله.